بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه المقدمة بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأصول 6 واضحة، بيّنها الله في كتابه وبيّنها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فقول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإنه مبدوء بالبسملة واتباعا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ رسائله بالبسملة كما في رسالته لهرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكر الرسالة، فهي سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره، فيبدأ رسائله بالبسملة. قول المصنف من أعجب العجاب، منها هنا للتبعيض، أي أن ما تعجب منه المصنف هو بعض لا كل. وقوله أعجب، ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى أن هذا الأصل في لغة العرب يدل على استكبار للشيء، وذكر الزجاج كذلك أنه فيما إذا رأى ما ينكره ويقل مثله. فالشيء العجيب هو الشيء المستغرب الذي يكون على خلاف المعتاد. وذكر الخليل الفراهيدي رحمه الله تعالى فرقا بين العجب والعجاب، ما ملخصه أن العجاب هو أشد العجب. والعجب ينقسم إلى قسمين: لما يستنكر ولما يستحسن. لما يستنكر، ومنه قول المصنف من أعجب العجاب، ومنه قول الله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. ويكون لما يستحسن كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فقول المصنف من أعجب العجاب، سبب ذلك وسبب استنكار المصنف رحمه الله تعالى مبين في قوله بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ومع هذا البيان الواضح جهلها من جهلها وخالفها من خالفها، فالله جل وعلا قد بيّنها بيانا شافيا، ومع هذا ترى كثيرا من الناس لا يعلمها بل يخالفها. قال: وأكبر الآيات الدالة. وأكبر وأعظم الآيات جمع آية، العلامة، الدالة أي المرشدة على قدرة الملك الغلاب. الملك اسم من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل اللهم مالك الملك، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. قال: على قدرة الملك الغلاب. والغلاب ليس من أسماء الله، ويطلق على الله جل وعلا من باب الإخبار، والله غالب على أمره، فالله غالب قاهر لغيره جل في علاه. قال: ستة أصول. تقدم معنا الكلام أن قول المصنف ستة لا يقتضي الحصر، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإنما يراد من ذلك حصرها والاهتمام بها، ويتبين من ذلك عظيم أمرها وشأنها. فإذا علم المسلم أنها ستة أصول سهل عليه حفظها، فإذا ذكر منها خمسة علم أنه قد نسي واحدة وسهل عليه ضبطها. وذكرها الشيخ رحمه الله هنا مجملة، ثم شرع في تفصيلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال إمام عادل: فالنفوس تتشوق إذا سمعت الإجمال ثم أتى التفصيل، ما تقول سبعة يظلهم الله في ظله، تتشوق النفوس لمعرفة هؤلاء السبعة. فإذا جاء التفصيل مع انتباه النفس وشدة الاستماع والإصغاء سهل حفظها بإذن الله تعالى. قال: ستة أصول. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة الأساس، أساس الشيء وقاعدته، واصطلاحا ما يبنى عليه غيره. فهذه الأصول العظيمة والقواعد الجليلة بالأهمية بمكان. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يؤلف المؤلفات سيما الرسائل المختصرة المفيدة كهذه الرسالة ستة أصول. بهذه التسمية من هذا الإمام يتضح لك أيها المسلم أهمية هذه الرسالة وعظيم أمرها، حيث سماها بالأصول. كما تقدم معنا أن السلف والأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى ألفوا كتبا في العقيدة والمنهج، بيان اعتقاد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، والرد على المخالف من أهل البدع والأهواء، سموها بأسماء. فمنهم من يسميها السنة، ومنهم من يسمي هذه الكتب والرسائل بالعقيدة والاعتقاد، ومنهم من يسميها أصول السنة، ومنهم من يسميها الشريعة، ومنهم من يسميها التوحيد. كل ذلك لأهميتها كما تقدم معنا في غير هذا الدرس كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تعريف السنة، وأن من السلف من خص هذا الاسم بالاعتقاد لعظيم أمرها وخطر المخالف فيها. فمن نصح أئمتنا وعلمائنا أن بيّنوا هذا الأمر بيانا جليا ظاهرا واضحا يفهمه العامي من الناس. فإذا قرأت كتب المتقدمين، إذا قرأت كتب الأئمة المتقدمين رأيتها سهلة مفهومة بعبارة وجيزة مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة. وهذا من تيسير الله جل وعلا أن جعلها واضحة جلية، وإن أشكل شيء وجب الرجوع إلى أهل العلم وأهل المعرفة كي يوضحوا ذلك بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال ستة أصول، ثم بين رحمه الله تعالى مصدر هذه الست الأصول. قال: بينها الله تعالى، أي في كتابه، بينها أي أوضحها بيانا شافيا كافيا. علم من هذا الأمر أن المصنف رحمه الله تعالى أخذ هذه الأصول الست من كتاب الله وسنة رسوله على ما كان عليه السلف، وهذا هو أمر أهل السنة والجماعة أن يأخذوا دينهم من الكتاب والسنة، فيأخذون دينهم من الدليل من كتاب أو سنة، بخلاف أهل البدع والأهواء فيؤصلون أصولا فاسدة ويختلفون في ذلك اختلافا كثيرا، ويريدون أن يستدلوا لها وأنى لهم ذلك، لن يجدوا لها دليلا، لأن الله جل وعلا يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، فمن هنا علم أن هذه الأصول الستة أخذت من كتاب الله. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: بينها الله تعالى بيانا واضحا. هذه الأصول الست: الأصل الأول في الإخلاص، والأصل الثاني في الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، والأصل الثالث في السمع والطاعة لولاة الأمر، والأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، والأصل الخامس في بيان من هم أولياء الله، والأصل السادس في رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. إذن هي ستة أصول. يقول المصنف رحمه الله: بينها الله، أوضحها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا للعوام. إذن نستفيد من قوله بينها الله أن المصنف لم يأتي بها من عند نفسه، وإنما أخذها من الدليل من الكتاب والسنة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كلام العالم يستدل له لا يستدل به، إذ الحجة الكتاب والسنة. إذا وجدت قولا فتنظر ما دليله في تحليل أو تحريم، في إيجاب أو استحباب، ما هو الدليل؟ فالله جل وعلا أمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من عنده سبحانه، وهو الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. فالمسلم يعبد الله جل وعلا بالدليل، ولهذا أمرنا الله جل وعلا بسؤال أهل العلم بالحجة والبرهان. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وعلى طالب العلم وعلى كل مسلم أن يأخذ دينه من الدليل من كتاب وسنة على ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. قال: بيّنها الله تعالى، أي هذه الأصول الست، بيانا واضحا للعوام، أي لعامة الناس، فكيف بخواصهم الذين كان عندهم العلم والفهم، فهم من باب أولى. عامة الناس وعموم الناس يفهمون هذه الأصول لأن الله جل وعلا بينه، لكن من لم يفهم هذه الأصول مع بيان الله جل وعلا لها بيانا واضحا جليا لجهله أو لوقوعه في شبهة تحول بينه وبين الفهم الصحيح. فمثلا الله جل وعلا بيّن في كتابه بيانا واضحا شافيا كافيا التوحيد، وأن العبادة لله، وأن الشرك أكبر الكبائر، وأن المشرك كافر مخلد في النار. لكن من أهل الإشراك والدعاة إليه من ينزل هذه النصوص في غير مواطنها، فيقول هذا في من كان يعبد الشجر والحجر يعتقد فيهم النفع والضر استقلالا. فالله جل وعلا بيّن هذه الأصول بيانا واضحا أي لا لبس فيه. دل كلام المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأصول لا يحتاج ولا تحتاج إلى رسوخ في العلم كي يفهمها المسلم، لأن الله بيّنها بيانا واضحا للعوام. بيّن الله جل وعلا الأصل الأول وهو الإخلاص، فالقرآن كله في التوحيد كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. والله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. بيّنها الله وبيّنها رسوله عليه الصلاة والسلام. بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأصل العظيم في أحاديث كثيرة، منها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، من سمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. يقول الله في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة من عمل عملا شرك فيه معي غيري تركته وشركه. بيّن الله جل وعلا هذا الأصل، ولكن ترى كثيرا من الناس يخالف هذا السبب الذي لأجله قال المصنف من أعجب العجاب. لكن أيها الموحد، إذا علمت أن الله جل وعلا قد من عليك فوفقك لأن عرفت هذه الأصول الستة وعملت بها فاحمد الله واشكر نعمة الله عليك كي تدوم وتزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فترى منة الله عليك أن وفقك وهداك لا بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بعلمك، وإنما هو محض فضل الله. من هداك للتوحيد، من هداك للسنة، من هداك إلى لزوم منهج سلف الأمة والبعد عن الأهواء المضلة، فأنت في خير، احمد الله واثبت. الأصل الثاني بيّنه الله، الاجتماع في الدين. قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. وقوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السمع والطاعة وهو الأصل الثالث بيّنه الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم ولاة الأمر الحكام والعلماء، كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. بيّن الله صفات أهل العلم في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم الخشية. وهكذا قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بيّن الله جل وعلا هذا الأصل العظيم. وانظر وتأمل حال من يخالف في هذا الأصل، فيجعل محمدا العريفي الضال المضل كالعلامة ابن باز، أو الألباني يجعل سلمان العودة وسفر الحوالي كالعلامة ابن عثيمين نسأل الله العافية تعلن محاضرة ودرس للعلامة ابن عثيمين أو ابن باز يحضر القليل، ويأتي هؤلاء القصاصون هؤلاء الغشاشون فتمتلئ المساجد. انظر فترى القليل القليل من وفقه الله جل وعلا لهذا الأصل العظيم. ترى اليوم من يقول إن خالد الراشد التكفيري كحالي العلامة الفوزان نسأل الله العافية. انظر كيف يحصل الخلل العظيم بسبب عدم تطبيق هذا الأصل. أو من يقول إن الصادق الغرياني من ولاة الأمر وهو من الأخوان المفسدين إلى النخاع، ونتبعه ونأخذ فتاويه، هكذا يقولون نتبعه ونأخذ فتاويه، وهذا مما تعجب منه. نعم هناك فتوى للعلامة الشيخ عبيد الجابري فيها أن المفتي يعد من ولاة الأمر، ليس هذا أمرنا ومحل الكلام فيه، لكن من الناس من أصبح يغلو وهو قد يكون ممن عرف السنة، وقد عرف حال هذا الرجل وتبين بيانا لكل ذي بصر لكل صاحب نظر أنه مفسد وأنه على منهج الإخوان المسلمين وأنه يفتي بحل الدماء المعصومة وأنه وأنه. نعم فلا بد إخوتاه من معرفة هذا الأمر، من معرفة هذا الأصل العظيم. قال الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله، وهذا كذلك بينه الله جل وعلا بيانا شافيا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم لو تقلد من تقلد الإفتاء فيرد عليه إذا خالف الصواب، فنرى الأئمة قد ردوا، الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن أبي دؤاد وكان ما كان كما تعلمون، وهكذا ردود الشيخ ربيع على صاحب عمان الخليلي في تلبيساته وتضليلاته، وهكذا ردود شيخنا الوادعي عليه رحمة الله. فالإنسان إذا خالف الصواب رد عليه، فإن كان من أهل السنة حفظت كرامته ورد خطأه، وإن كان من أهل البدعة والمذمة رد الخطأ ولا كرامة له. ومن هؤلاء الكاذب الغرياني، ثم هو الآن ليس وليا للأمر، ولي الأمر في هذه البلاد حرسها الله وأدامها هو البرلمان وما تولى عنه، وهذا بفتاوى أهل العلم. فلا بد يا إخوتاه أن نعرف من الناس من أصبح يرتمي في أحضان هؤلاء، شعر أم لم يشعر، في أحضان هؤلاء المفسدين الضالين المضلين فيزيغ. وهكذا من يدرس تحت نادر العمراني وغيره بحجة أنا أميز بين الحق والباطل، أنت مسكين تتخاطر بدينك وعقيدتك ومنهجك. فكم من الناس وكثير من الناس ممن دخل في هذا المدخل بحجة أنه يميز بين الحق والباطل صار من أعوان الباطل نسأل الله العافية، فإن القلوب ضعيفة وشبه خطافة. فالسلامة السلامة. الأصل السادس أرد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. الله جل وعلا أمرنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، أي فوق ما تظن من البيان العظيم الشافي الكافي. ثم أي بعد هذا البيان الشافي الذي يفهمه حتى العوام، ثم بعد هذا غلط فيها، غلط في هذه الأصول أقوام كما تقدم معنا، فترك الإخلاص ودعا إلى الشرك عياذا بالله، ترك الاجتماع في الدين ودعا إلى التحزب والتفرق، لم يسمع لولاة الأمر بل خرج عليهم وحذر وهيج العامة عليهم وخرج بالسيف أو بالقول، لم يعرف أهل العلم وإنما اقتفى أثر من ضل في نفسه وأضل غيره، لم يعرف من هم أولياء الله فدعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، واستنجذ بهؤلاء الفساق والمردة وغيرهم، وهكذا ترك الاتباع للكتاب والسنة وقلد أمره لمن نهانا الله جل وعلا عن اتباعه، أمر عظيم. قال ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم، من أذكياء العالم، فما بالك بمن دونهم في الذكاء أو من لم يكن ذكيا. فالعبرة ليست بالذكاء فحسب، إنما هو توفيق الله للعبد. ولهذا ما أحسن ما ذكره شيخ الإسلام في آخر الحموية عن علماء أهل الكلام، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا علوم ولم يؤتوا فهوم. وقال المصنف رحمه الله تعالى كما في الدرر، قال وأهل الكلام وأتباعهم من أحذق الناس وأفطنهم، حتى إن لهم من الذكاء والحفظ والفهم ما يحير اللبيب، وهم وأتباعهم مقرون أنهم مخالفون للسلف. سبحان الله، مع هذا الأمر فإياك أن تركن إلى ذكائك وحذقك وفهمك، وإنما دائما أطلب الهداية من الله. من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل الذين وفقهم الله جل وعلا لفهم هذه الأصول الست والعمل بها. الله جل وعلا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وفي حديث عبد الله بن عباس يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. نعم، فإياك أن تغتر بالكثرة، وإنما كن على الكتاب والسنة، على ما كان عليه سلف الأمة. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن أكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، قال ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام، ثم استدل بالحديث يا آدم أخرج بعث النار. الله جل وعلا يقول والحديث في الصحيحين يا آدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار يا رب؟ قال من كل 1999، أي أن الناجي واحد في 1000. وشق ذلك على أصحاب رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن منكم واحدة ومن يأجوج ومأجوج 1000. فإذا وفقك الله والمسلم لمعرفة هذه الأصول فاحمد الله وثبت واصبر وكن على ما يرضي الله جل في علاه. ولهذا المقام تتمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.